بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لازلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وقفنا على باب ما جاء في العلم. نقرأ الباب ثم نعلق عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في العلم. هكذا أطلق الإمام البخاري، والمراد بعض طرائق العلم، والمراد بعض طرائق العلم التي كان السلف والمحدثون يتعاملون بها. قال: وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. يمكن نقول وقوله تعالى إذا قلنا باب ما جاء في العلم، ويمكن أن نقول وقوله تعالى إذا قلنا باب ما جاء في العلم، فتكون معطوفة على ما جاء في العلم وهي مضاف إليه. وقل ربي زدني علما، وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. لم يرد في القرآن ولا في السنة طلب الزيادة إلا من العلم. لم يوجه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الزيادة في كل شيء إلا من العلم، ولذلك قال في جاء في قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. ذلك لأن مكانة العلم مكانة عالية، ولم يورث الأنبياء والمرسلون غير العلم، فمن أخذ بهذا الميراث أخذ بحظ وافر، فلم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والذين يرثون محمدا صلى الله عليه وسلم هم الذين يستحقون المنزلة العلية التي ينالها العالم بعد أن يتعلم هذا العلم. فلا يوزن بالعلم المال، ولا يوزن بالعلم الجاه، ولا يوزن بالعلم أي شيء في أو أي أمر من أمور الدنيا. والمقصود بالعلم كما سبق العلم بالكتاب والسنة، العلم بالله والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في أمور الاعتقاد أو في أمور الحلال والحرام أو في أمور الترغيب والترهيب أو ما يتصل بذلك أيا كان. قال: وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. قال الإمام البخاري رحمه الله: القراءة والعرض على المحدث. يعني سيتحدث الإمام البخاري عن القراءة والعرض على المحدث. القراءة والعرض على المحدث هذا صيغة من صيغة التحمل والأداء، وهي صيغة من صيغ السماع، وهي صيغة من صيغ السماع. مر معنا في درس سابق أن صيغ التحمل والأداء صيغ متعددة، وأعلاها صيغ السماع، والجمهور جمهور المحدثين على أنها كلها صيغ السماع، يعني سواء القراءة أو سواء كان السماع من المحدث نفسه أو القراءة والعرض على المحدث. والقراءة والعرض على المحدث معناها أن التلميذ يقرأ والشيخ هو الذي يستمع، أن التلميذ يقرأ والشيخ الذي يستمع، سواء كان قرأ من كتابه أو قرأ حفظا من صدره، فيقرأ التلميذ: قال حدثنا فلان، حدثنا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهكذا حديث بعد حديث، فالتلميذ يقرأ والشيخ يستمع. هذه هي التي تسمى القراءة. ثم العرض على المحدث بما يقرأ المحدث، يستمع هنا ويصحح إن كان هناك حاجة إلى التصحيح. بينما الصيغة الأخرى صيغة التحديث بالسماع، أن الشيخ هو الذي يتحدث والتلميذ هو الذي يسمع. الشيخ هو الذي يحدث، يقول حدثنا فلان، حدثنا فلان إلى آخره، والتلميذ هو الذي يسمع. وجمهور العلماء على أنها كلها من صيغ السماع. قال الإمام البخاري: ورأى الحسن والثوري ومالك، الحسن البصري والثوري الإمام سفيان الثوري، ومالك الإمام مالك القراءة جائزة، يعني القراءة على الشيخ جائزة. واحتج بعضهم في القراءة على العالم، هذا دليل من حال النبي صلى الله عليه وسلم، بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال، يعني المستشهد بهذا الحديث، فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. يعني أن ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك بذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. المتحدث هنا من هو؟ ضمام رضي الله عنه. فقال من احتج بأن القراءة على الشيخ جائزة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحدث، الذي تحدث هو ضمام. وحينئذ لما ذهب إلى قومه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بكذا أو نهاني عن كذا، أجازوه واعتبرت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، يعني يقرؤون الصك، القارئ الذي يقرأ الصك والذي يشهد المقروء عليه، الذي يشهد المقروء عليه، وتعتبر هذه الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة، فهذه حجة على أن القراءة على الشيخ جائزة. ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. نعم، قارئ القرآن الذي يقرأ، الشيخ يستمع، الشيخ يستمع، والمقرئ القارئ يقرأ والمقرئ يستمع، ومع ذلك يقال أقرأني فلان، ومع ذلك يقال أقرأني فلان، فاعتبرت جائزة. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف بن الحسن، يعني الحسن الإمام الحسن البصري رحمه الله من التابعين، قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى، محمد بن يوسف الفربري يقول وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري نفسه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. إذا قرئ على المحدث، يعني الذي قلنا القراءة على الشيخ، لا بأس أن يقول التلميذ وهو يقرأ بأن يقول حدثني، وهو هو الذي يقرأ. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء، وهذا رأي الجمهور، جمهور أهل العلم كما سبق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث، يعني بن سعد، عن سعيد وهو المقبري، عن شريك بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال له. يعني الآن الحديث القادم هو استدلال من الإمام البخاري رحمه الله على أن القراءة جائزة، على أن القراءة على الشيخ جائزة، وأنها تعتبر سماعا، وأنها تعتبر سماعا. سيأتي بحديث الأعرابي قال أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذه كانت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ما يجلس مع النبي، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يحدثهم، يسألونه، يجيبهم على أسئلتهم، يخبرهم بما جد ونزل من القرآن، أيضا يستقبل أسئلة الوفود التي تأتي، فيرد وفود على المدينة ممن سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إما يستفسرون وإما يسلمون. ففي هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقل. عقل يعني يربط الرجل أو اليد ببعضهما البعض، و يجلس هذا البعير. ثم قال لهم أيكم محمد، وهذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه، فالذي لا يعرفه قد لا يميزه، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. قالوا، قال أهل العلم في هذا بيان لجواز الاتكاء في الجلوس، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، الأبيض يعني المشرب بحمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشربا بحمرة، ومعلوم أن البياضة بالنسبة للون الرجل قد يشرب بحمرة وقد يشرب بصفرة، فهو مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، نسبة إلى جده، نسبة إلى جده، وقد ينسب الرجل لأبي، وقد ينسب إلى جده، وقد ينسب إلى قبيلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني تحدث أنا ذا. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، يعني كان يقول إن عندي أسئلة قوية فلا تؤاخذني على هذه المسألة، على هذه الأسئلة، لأن الأمر جد، لأن الأمر جد، المسألة إسلام وكفر. فلذلك يقدم بمقدمة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ، أو أن المسؤول دائما يتهيأ بالنسبة للإجابة، ومنها أيضا نوع من الاعتذار، لأن الإنسان قد يخرج على حافة الأدب أو خارج حدود الأدب، فيقدم مقدمة لنوع من التبرير. وهكذا ينبغي المجيب، المعلم، المعلمة، الأب، الأم، مهما يكون السؤال ينبغي أن يتحملوه لأجل أن يجيبوا الإجابة الشافية التي تناسب حال هذا السائل. فقال سل عما بدالك، سل عما بدالك، خذ راحتك يعني. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. العرب كانوا في السابق عندهم قيم، نعم عندهم خرافات وعندهم أساطير وعندهم وعندهم، لكن في الوقت نفسه عندهم قيم وأخلاق. من أعلى القيم التي كانت عندهم الصدق، فلما تقول نعم في أمر فأنت تؤخذ على الصدق. فالرجل يسأل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو يقول لا، حينئذ الجواب مصدق. ولذلك حتى أبو سفيان لما كان مشركا وذهب إلى الحبشة وسأله ملك الحبشة أجاب بالصدق، كذلك لما ذهب إلى الروم أجاب ملك الروم بالصدق. فقال الأعرابي أنشدك الله، يعني أسألك بالله، أسألك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. كأن الأعرابي أخذ خلاصة لما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتثبت من هذه الخلاصة. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. هذه الأوامر أو هذه الأركان، الرسالة والصلاة والصيام والزكاة، الرجل عرفها واقتنع بها، فيريد أن يتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بها. فلما كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل حينئذ آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أقره على الرسالة بأن ينقل عنه ما سأل عنه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روي عن أنس بمتابعة أخرى من ثابت رضي الله عنه، وثابت هنا تابع شريك بن عبد الله في الرواية عن أنس بهذا الحديث. ما وجه الشاهد من الحديث للباب؟ وجه الشاهد من الحديث أن الإمام البخاري أورد هذا الحديث لأن هذا الحديث يعتبر أصلا يعتبر أصل في القراءة على الشيخ، وأن القراءة على الشيخ تعتبر سماعا. فمثلا هذا الأعرابي يروي، له حق أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله لو سأل سائل أحد المشايخ أو أحد العلماء، لو سأل أحد العلماء عن مسألة ثم قال المسؤول نعم، قال العالم نعم، للسائل حق أن يروي عنه بأن الشيخ يرى جواز كذا أو لا يرى جواز كذا. فالمستمع قد يظن أن الشيخ قال هذا الحكم جائز لقوله صلى الله عليه وسلم كذا أو لقول الله تعالى كذا، لكن أهل العلم اعتبروا القراءة والسماع والتحديد سواء عن الشيخ يتكلم أو الشيخ يقر ما تكلم به أو ما تحدث به الطالب فالأمر سواء. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من جهة ما استشهد فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكن الحديث له فوائد أخرى، منها على سبيل الإجمال أن الحديث يدل على عظم أركان الإسلام، وهي الرسالة بعد التوحيد، بعد الشهادة لا إله إلا الله، لأن قال الله أرسلك إلى الناس كلهم، ثم عموم الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم، لأن الأنبياء والمرسلين كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة إما في زمن معين أو في بقعة معينة. كذلك أهمية الصلاة وأنها آكد أركان الإسلام، وأنها خمس صلوات في اليوم والليلة، وأيضا صيام شهر رمضان، وأيضا أداء الزكاة المفروضة التي تؤخذ من الغني وتعطى للفقير، وأيضا من المستحب للإنسان إذا علم علما أن يبلغه إلى غيره. فهذا ضمام رضي الله عنه قال أنا رسول قومي سأبلغهم، النبي صلى الله عليه وسلم بسكوته أقر هذه الرسالة، مما يحمل معنى كبير وهو أن الإنسان إذا تعلم علما ينبغي أن يعلمه للآخرين، وفي ذلك فضل عظيم وأجر كبير لما ورد فيه من عظم الأجر والثواب من النصوص الكثيرة. بعد ذلك قال الإمام البخاري باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. المناولة هي نوع من أنواع صيغ التحمل والأداء. نحن عرفنا سابقا التحمل يعني الإنسان يتحمل العلم، يحمل العلم، والأداء أن يؤديه للآخرين. المناولة بأن يناول الشيخ تلميذه كتابا ويقول لهذا التلميذ اروي عني أو أجزتك بأن تروي عني هذا الكتاب أو هذه النسخة أو هذه الأحاديث أو هذه الأحاديث. الإمام البخاري رحمه الله قال باب ما يذكر في المناولة. لا يشم من هذا إجازة المناولة بأنها تعتبر تحديث عن الشيخ، ولا عدم إجازة المناولة. أيضا عطف عليه كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، يعني هل تعتبر أو لا. مثلا بأن أكتب لشخص في مدينة أخرى، هل يعتبر هذا الكتاب تبليغ أو لا يعتبر؟ هل يعتبر حمل للعلم ونشر للعلم أو لا يعتبر؟ جمهور أهل العلم نعم أنه يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل إلى الملوك والرؤساء في زمانه، ومع ذلك اعتبرت هذه الرسالة حجة عليهم، اعتبرت حجة عليهم. قال الإمام البخاري وقال أنس رضي الله عنه نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، يعني واعتبرت حجة، ولم يحدث بها من لسانه أو لم يروها أحد عنه مشافهة، وإنما هذه المصاحف كانت مكتوبة في الصحف واللحف والجلود وغير ذلك، فبعث بها إلى الآفاق واعتبرت حجة. قال الإمام البخاري: ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد، يعني من التابعين، ومالك أن ذا ورأى ما ومالك ذلك جائزا، يعني بأن يعتبر تحمل ويؤديه هذا الذي تحمل. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن المناولة من خلال هذا اللفظ الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، كأن هذا اللفظ يدل على أن فيها خلافا، على أن فيها خلافا. وأهل الحجاز يعني في القديم يأخذون بهذا الأمر بأنه يعتبر تحمل. فقال الإمام البخاري: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، السرية هي التي لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمر أحد الصحابة ليقوموا بعمل من الأعمال، وبالذات إما لتبليغ الدين، وإما لتبليغ أمر معين، وإما لمقاتلة من ارتد أو من عصى أو من عمل عملا يحتاج إلى أن يقاتلوا عليه، فيبعث مرة سرية. قال لأمير السرية: دع الكتاب مغلق حتى تبلغ مكان كذا، فإذا بلغت مكان كذا حينئذ افتح الكتاب واقرأه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد من وراء ذلك مقاصد، لكن الاحتجاج هنا لأهل الحجاز بأن اعتبر ما في الكتاب حجة، اعتبر ما في الكتاب حجة للمناولة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناوله. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب، يعني سعيد بن المسيب، قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويبعث الكتب إلى الأقوام، وهذه حجة في المناولة. في هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى عظيم البحرين التابع إلى كسرى ليسلمه إلى كسرى، فلما سلمه إلى كسرى ملك الفرس مزقه فلما قرأه مزقه، لأن في دعوة إلى الإسلام، لأن في دعوة إلى الإسلام، ولم يتقبل الرجل هذه الدعوة، وهذا من سوء حظه. قال: فلما قرأه مزقه، فمزق هذا الكتاب. هل يعتبر هذا الكتاب حجة عليه أو لا يعتبر؟ لا شك أنه اعتبر حجة عليه، لذلك استشهد الإمام البخاري، أو من يقول بجواز المناولة استشهد بأن هذا الكتاب حجة. كذلك في الحديث لما يقرأ الشيخ، لما يقرأ التلميذ والشيخ يقر، أو لما يناول كتابا فقط بدون قراءة وسماع من التلميذ أو من الشيخ، فيعتبر صيغة من صيغ التحمل. قال: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، ولذلك مزقت فارس ولم يكن لها قائمة. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.